السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق للسادس والعشرين من هذا الشهر، شهر ربيع الأول، نستأنف درسنا بعد أن توقفنا الأسبوع الماضي درسين، وذلك بسبب الإجازة كما تعلمون. فنواصل درسنا هذه الليلة في تكملة المسائل في الباب الذي وقفنا عنده سابقا، ثم نأخذ الذي يليه، ونسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد.
بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين
وإياكم.
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته؟ الجواب: يعني خلقه إنسانا يتكلم وذا وجه وذا يد وذا قدم، ولا يشبه الله سبحانه في شيء.
ولا يشبه،
أحسن الله إليكم، ولا يشبه الله سبحانه في شيء، والله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لكنه بصير متكلم ذا وجه وذا علم وذا كلام.
الحمد لله. هذا الجواب بناء على هذا السؤال، هذا حقه باب الصفات، أليس كذلك؟ وما دام هكذا فنحن نؤجله في مسائل الصفات. هات.
أحسن الله إليكم، مداخلة، ما معنى حرف على في قوله على صورته؟ الجواب:
نعم. يعني حرف على، ما معنى حرف على في قوله على صورته؟ نعم.
أحسن الله إليكم،
الجواب: لأن هذا من حروف الجر. نعم، فهو حرف. نعم.
الجواب: حرف
كم
على
حروف الجر؟ هات. مشي.
الجواب
التي ذكرها في الخلاصة: هاك حروف الجر، وهي من إلى، حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على، مذ، رب، اللام، كي، واو، وتا، والكافة، والبا، ولعل، ومتى. العد عندكم الآن. نعم.
أحسن الله إليكم، الجواب: حرف على أنه في صورته، من جنس أنه سميع بصير، لا من جهة المشابهة بأن العلم كالعلم والسمع كالسمع والبصر كالبصر.
يعني أن الله جل وعلا له صورة، وآدم له صورة، وليست الصورة كالصورة. الله له وجه، وآدم له وجه، لكن ليس الوجه كالوجه. الله يتكلم سبحانه وتعالى، وآدم يتكلم، وليس الكلام عند المخلوق ككلام الخالق. الله سميع يسمع، وابن آدم وآدم أبوه سميع ويسمع، ولكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، وهكذا. هذا باختصار. نعم.
أحسن الله إليكم، ليس كمثله شيء، لكن الله سميع وآدم سميع، الله بصير وآدم بصير، الله يتكلم وآدم يتكلم، وهكذا. نعم. يعني أنه خلقهم متكلمين سامعين مبصرين، كما أنه كذلك سبحانه وتعالى، لكن ليس الذات كالذات، ولا الصفات كالصفات، وليست الصورة كالصورة.
هذا معنى هل الخالق في ذاته مختلف عن المخلوق ولا ما هو مختلف؟ لا شك أن الخالق مختلف عن المخلوق، إذا كانت المخلوقات بينها متباينة، مخلوقات، أنت ترى بني آدم فقط، فترى هذا يختلف عن هذا وهذا يختلف عن هذا، هذا في بني آدم، فإذا انتقلت إلى بقية المخلوقات وكلها مخلوقات، تجد سمع الإنسان مثل سمع مثلا القط كسمع الأسد كسمع القطع يختلف. فإذا كان هذا في المخلوقات في اتحاد الجنس ومع اختلاف الجنس كلها مخلوقات، هذا الحيوان وهذا الطير ونحو ذلك، فإذا كان هذا التمايز والاختلاف في المخلوقات فيما بينها، فالتمايز بين الخلق والخالق من باب أولى وأحرى، فلا يمكن أن يقال إن صفات المخلوق تشبه صفات الخالق أو العكس عند من يحذر التشبيه كما يقول، فيقول لو أثبتنا السمع لله لأوجب أن يكون مشابها للمخلوق لأن له سمع، فبالتالي نقول سميع بلا سمع، ولو أثبتنا البصر لله بأنه بصير فالمخلوق بصير، فحينئذ إيش؟ شبهنا الخالق بالمخلوق، وإذا كان كذلك فالله سميع بلا سمع. أليس الله جل وعلا قد قال ليس كمثله شيء؟ فنفى المماثلة فسد باب التشبيه والتمثيل، ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه صفتي السمع والبصر، فكيف يسعنا بعد هذا الرد لصفاته سبحانه وتعالى خوفا من ماذا؟ من التشبيه والتمثيل. الله أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المماثلة له سبحانه وتعالى في سمعه وبصره، فيسعنا نحن ما جاء في لفظ القرآن بالحرف، فنقول الله سميع والله بصير وليس كمثله في سمعه ولا في بصره ولا بقية صفاته شيء. نعم
أحسن الله إليكم. قال وليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر كما قال ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، لأن هذا سمعه يليق بذاته وذاك سمعه يليق بذاته سبحانه وتعالى، فهذه الذات سمعها يختلف عن هذه الذات، فالكلام في هذا الباب ينبغي أن يكون مصدره الوحيد إيش؟ السمع الوحي، فنحن لا نصف الله كما سيأتي إن شاء الله معنا إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، لا نتجاوز القرآن والحديث. لماذا؟ لأن هذا الباب لا تدركه عقولنا، فنحن نتوقف فيه على ما؟ على السمع. نعم
أحسن الله إليكم. وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. السؤال هل من أعاد الضمير إلى آدم لا يعد من أهل السنة؟ الجواب هذا خطأ، هو من أهل السنة لكنه أخطأ، بعض الناس يقع في هذا الخطأ فرارا منهم من التشبيه
ولكن يعلم، فإن أصر فهو جهمي. قال الإمام أحمد رحمه الله وأي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله، ما هي الصورة التي كانت قبل فخلقه عليها؟ تمام، هذا قول الجهمية يقول الإمام أحمد رحمه الله، فكثير من الناس يقعون في مثل هذا كما حكم الشيخ بسبب إيش؟ الجهل. فالشيخ رحمه الله يعرف أن كثيرا من الناس يقعون في الأخطاء بسبب الجهل، فمثل هذا خطأ لا شك، لكن يعلم أنت فررت من التشبيه فوقعت فيما؟ في التعطيل، فوقعت في التعطيل، والله جل وعلا قد جمع بين أمرين في آية واحدة ليس كمثله شيء، فهذا نفي للتمثيل والتشبيه وهو السميع البصير، فالقسم هذا الأول رد على الممثلة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهذا هو المنهاج الذي يسير عليه أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته، ونعم المنهاج والسبيل هو، لأنه الذي دل عليه القرآن صراحة. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال: بعض العوام يقول بعينه التي لا تنام، هل هذا القول صحيح؟ هل يوصف الله بأن له العين؟ الجواب: نعم صحيح، فالله لا ينام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والله يوصف بأن له العين، قال تعالى: ولتصنع على عيني.
نعم، هذا بعينه التي لا تنام العوام يقولونه، وعموم الناس المسلمين، فيدعو لك وهي مبتورة من دعوة مشهورة عند المسلمين، يقول: الله يحرسك بعينه التي لا تنام. فإذا استعمل المسلم هذه اللفظة بعينه التي لا تنام، هل هذا صحيح؟
نعم صحيح،
لأنه قد دل عليه القرآن، قال جل وعلا: لا تأخذه سنة، والسنة هي مقدمة النوم، ثم قال: ولا نوم، والنوم هو الاستغراق الذي يذهب بالحس، فلا يدري النائم ماذا يحدث عنده. فالله نفى مقدمات النوم عن نفسه المقدسة وهي السنة، فما هو أعلى منها من باب أولى. لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا لكمال قيوميته، فهو القائم بأمور خلقه سبحانه وتعالى، فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فدل عليها القرآن، ودل عليها إيش؟ السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل:
ووصف الله بالعين هذا ثابت في القرآن وفي السنة، ثابت في القرآن وفي السنة، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، في قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال جل وعلا: في سفينة نوح ونوح ومن معه تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت.
نعم،
الثاني:
تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. وآية النساء هي التي تقدمت معنا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم بما أنزل إليك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فأنت تفهم تفسير هذه الآية، فإذا فهمت تفسير هذه الآية أعانك على معرفة الطاغوت. والله سبحانه وتعالى قد سمى من اختار التحاكم إلى غيره سبحانه وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، سماه متحاكما إلى الطاغوت، متحاكما إلى الطاغوت. فإذا فهمت ذلك عرفت معنى الطاغوت هنا. نعم،
أحسن الله إليكم. الثانية: تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض.
نعم، هذه الآية تتمتها قالوا إنما نحن مصلحون، وهذه عادة من؟ عادة المنافقين وطبيعتهم في أنهم يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح، ولذلك كذبهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون، هم يقولون نحن مصلحون، قال الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وأعظم الفساد حفظكم الله في الأرض هو الشرك بالله تبارك وتعالى، أعظم الفساد في الأرض هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقد نص الله على ذلك، قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكفر بالله سبحانه وتعالى هو أعظم فساد في هذه الأرض، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
نعم.
الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون،
يعني هؤلاء الذين لا يريدون التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذين سبق معنا ذكر قصصهم فيما سبق، هؤلاء الذين لا يريدون التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون التحاكم إلى اليهود كما سبق معنا في القصة، هؤلاء في الحقيقة هم الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وإذا كان كذلك فهم الذين يريدون الفساد في الأرض. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس لأحد من خلق الله أن يحكم بين أحد من خلق الله إلا بحكم الله ورسوله، ليس لأحد من الخلق أن يحكم بين أحد من خلق الله إلا بحكم الله ورسوله. ثم قال: ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. من ابتغى غير ذلك يعني التحاكم إلى من؟ نعم، التحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه له نصيب من هذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون. وله نصيب أيضا من قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من دعي إلى التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى وامتنع وأعرض عن ذلك، نفى الله عنه الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى.
نعم.
السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب.
وذلك لأن الإيمان الصادق يستلزم الإذعان، لأن الإيمان الصادق يستلزم الإذعان يعني الخضوع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والقبول لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والإنقياد لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مستلزم الاستلزام التام لذلك، ومستلزم القبول والتسليم لحكم الله ورسوله، ومستلزم أيضا التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان الكاذب بخلاف ذلك كله، إذا دعي إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فهذا حال أهل النفاق، فكل من امتنع فهذا يفضحه، والآية هذه والتي بعدها تنطبق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. السابعة قصة عمر مع المنافق.
وفيها قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق، فيها أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله من صفات المنافقين، الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله، هو قال نتحاكم إلى محمد أبى المنافق، فإلا أن يتحاكم إلى تحاكموا إلى كاهن جهينة، وكان رجلا مشركا. فالشاهد فيها أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله والتحاكم إلى غير الله ورسوله من صفات المنافقين. وفيها أيضا الغضب لله تبارك وتعالى عندما تنتهك محارمه، وفيها أيضا الشدة في أمر الله تبارك وتعالى عند حصول المنكر العظيم كما فعل عمر رضي الله عنه، كما فعل عمر رضي الله عنه. وعلى كل حال التحاكم إلى غير الله ورسوله بعد أن يدعى المرء إلى ذلك فيأبى ويمتنع هذا دليل واضح على أنه ليس من أهل الإيمان، كما هو في قصة عمر رضي الله عنه، ولذلك قتله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. والقصة فيها كلام، ولكن حقيقة قد وردت من طرق متعددة، وبعض أهل العلم يحسنها لغيرها، ولها شواهد مرسلة متعددة وهي مشهورة جدا في هذا الباب، ولعل الله جل وعلا أن يعين فنذكر لكم طرقها في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. والمقصود أنها مفسرة للآية، وحتى لو قلنا إن فيها كلام ولا تثبت، الآية هي الأصل والاعتماد في الباب عليها، الاعتماد في الباب في التحاكم إلى غير الله إلى الطواغيت، الاعتماد على هذه الآيات. ولكن إن شاء الله تعالى غدا نسوق لكم وجه من حسن القصة في طرقها المتعددة. نعم،
أحسن الله إليكم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل،
وأيضا لا يفوتني فيها أن من دعي إلى التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأبى، فإن حقه القتل، وهذا في المنافقين، وهو أولى في من يدعي الإسلام، في من يزعم أنه مسلم يأتي به السلطان والإمام ويستتيبه في هذا، فإن تاب وإلا فحقه القتل. نعم،
أحسن الله إليكم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا صحيح، وهذا فيه دلالة على أن مجرد معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد. كونك تعرف أن هذا هو الحق ولا تعمل ولا تنقاد، هذا يبين كذب الدعوة، لأن القبول والانقياد هو الذي يبين الصدق، وعدمه دليل على كذب الدعوة. فيجب على المسلم أن يتخلى عن هواه المخالف لشريعة الله تبارك وتعالى، ويحقق محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هواه إلا تابعاً لما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يقبله ويعمل به، أن يقبله ويعمل به. أما مجرد المعرفة، عرفه واطلع عليه وعلمه لكن لا يعمل به، هذا لا يكفي. فمجرد معرفتك بالحق ولا تعمل به، هذا فيه دلالة على كذب الدعوة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
نعم. وقول الله، يعني ما حكمه؟ باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني ما حكمه؟ هاتي.
وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله
عليه وسلم.
عن ابن عباس،
لا قبله.
وروى عبد الرزاق عن معمر،
أيوة،
عن ابن طاووس،
عن ابن طاووس، اجتمع فيه مانعان: العلمية والعجمة.
أحسن الله إليكم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. نعم. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا الباب عقد المؤلف رحمة الله عليه هذا الباب لبيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به، وأن الواجب على كل مسلم أن يثبت أسماء الرب وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن لا يغتر بأقوال أهل التجهم والاعتزال ومن سار في ركابهم من أهل الباطل والضلال، بل يجب أن يأخذ بما قاله أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن سلك سبيلهم رضي الله عن الجميع، وهو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه.
هذا الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات كما قلنا المراد به ما حكمه. التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فلما كان التوحيد على هذه الأنواع الثلاثة، وكان الإيمان لا يحصل إلا بتحقيق هذه الثلاثة، الاعتراف بأن الله هو الخالق والرازق، هذا ما هو ربوبية، وفيه اسم الخالق وفيه اسم الرازق، فيه إيش؟ صفات، أليس كذلك؟ وجب أن تفرده وحده بالعبادة لما كان هو المتفرد بالخلق، متفرد بالرزق والإحياء والإماتة وتدبير أمور الخلق كلها، وجب أن يكون هو الذي يستحق العبادة. إذن فهذه الأقسام الثلاثة متلازمة، ولا يمكن أن يتأتى الإيمان إلا بتحقيقها. فلما كان الأمر كذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب منبها به على هذا النوع من أنواع إيش؟ التوحيد. فهو واحد سبحانه وتعالى في أسمائه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو واحد سبحانه وتعالى في أفعاله، هل من خالق غير الله يمكن؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ طيب، وهو سبحانه وتعالى لما كان متصفا بهذا الذي ذكرناه وجب أن نصفه به ولا لا؟ قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فسمى الله سبحانه وتعالى من انحرف في هذا الباب بأنه ملحد، بأنه ملحد، نسأل الله العافية والسلامة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك كله. الحاصل أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هما وسيلة إلى توحيد العبادة، لأن من عرفت أنه هو الخالق وأنه هو الرازق ولا يشارك في هذا شيء، هذا إفراد الله بما؟ بأفعاله. وإذا كان كذلك وصفته بأنه خالق ورازق، فهذا إفراد له بما؟ بأسمائه، لا يشبهه فيها أحد سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك وجب أن تفرده بما؟ بتوحيد العبادة. إذن فهذه الثلاثة متلازمة ولا لا؟ فهذه الثلاثة متلازمة، فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد العبادة. معنى وسيلة هذا الشرح الذي شرحناه، معنى وسيلة هو هذا الشرح، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد العبادة، يعني إفراد الله بالدعاء، إفراده بالصلاة، إفراده بالحلف، إفراده بالنذر، إفراده إلى آخره من أنواع العبادة التي هي أفعالنا، التي هي أفعالنا. لما كان منفردا في أفعاله، منفرد بالخلق وبالرزق وبالإحياء وبالإماتة، لا يشاركه في هذا أحد، وجب علينا نحن المخلوقين أن نفرده وهو خالقنا بالعبادة، فلا نشرك معه أحدا سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك يجب علينا أن نوحده في أسمائه وصفاته. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد الألوهية. فأنت تثبت هذا فتستدل به على أن من خلق ورزق وسمي بالخالق والرازق وجب أن يفرد بالعبادة، فلا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. هذا معنى قول أهل العلم إن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد العبادة، تثبت منها توحيد إيش؟ العبادة. على هذا النحو وضحت الصورة؟ وضحت يا إخوتي الكرام؟ الصورة واضحة؟ أنت تعترف بأن الله خالق ما معه خالق آخر، تعترف بأنه رازق ما معه رازق آخر، تعترف بأنه المحي ما معه أحد يحيي، أنه المميت وحده سبحانه ما في أحد يميت يملك الموت إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا أقررت بهذا فهذا إفراد لله بأفعاله ما يشارك أحد. فإذا كان كذلك أنت أيضا قد سميته خالقا ورازقا ومحيي، فنقول عبد الخالق، عبد الرازق، عبد الرزاق، عبد المحيي، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فهذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فهما وسيلة يستلزمان توحيد الإلهية. فالذي يخلق ولا يشاركه غيره، ويرزق ولا يشاركه غيره، ويحيي ولا يشاركه غيره، هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا يشاركه غيره سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودرج على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، فأمروا آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، وأثبتوا ما دلت عليه من الأسماء.
أمروها كما جاءت على ظاهرها، هذا المراد، أمروها كما جاءت على ظاهرها. السميع السميع، البصير البصير سبحانه وتعالى، وهكذا بقية الأسماء والصفات. والخلاف في الأسماء أقل، والكثير إنما هو الكلام في الصفات. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وسيأتي إن شاء الله شرح هذه العبارة. نعم.
أحسن الله إليكم. وأثبتوا ما دلت عليه من الأسماء والصفات من المعاني على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وعملا بقوله سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعملا بقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبقوله سبحانه: هل تعلم له سميا، يعني لا سمي له ولا كفء له سبحانه وتعالى. وأما الجهمية والمعتزلة فأنكروا صفات الله عز وجل.
وغيرهم الجهمية والمعتزلة، هو سما أكبر طائفتين وفرقتين في هذا الباب. وإلا السلف رحمهم الله كانوا يطلقون لفظ الجهمية على كل من نفى الصفات أو بعض الصفات، فالأشاعرة جهمية، والكلابية جهمية، والماتريدية جهمية، وهكذا. فيطلقون عليهم جميعا اسم الجهمية أو التجهم. لماذا؟ لأنهم تبعوا في هذا الفرقة الأولى الأم، جهم بن صفوان وطائفته الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات وخرجوا أفراخهم فأنكروا الصفات وهم المعتزلة. ثم جاء بعد ذلك من بعدهم، كل أخذ من الآخر من مستقل، ما بين مستقل ومستكثر. نعم. فالجهمية ينفون الأسماء والصفات، هذا الذي عليه الجهمية. والمعتزلة يقرون بالأسماء وينكرون الصفات وأيضا يحرفونها، نسأل الله العافية والسلامة. والأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري الذين اتبعوه على مذهبه الذي رجع عنه وهو الاعتزال. أما في الحقيقة أبو الحسن بريء منه، فإنه في آخر أمره تبرأ من الاعتزال، وهذه كتبه بين أيدينا ولله الحمد مشحونة بإقراره لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في الجملة، على أنه بقي عنده شيء. لكن على كل حال الأشاعرة اليوم هم جهمية معتزلة، أو قل معتزلة جهمية، فهم على مذهب أبي حسن الأشعري الاعتزالي الذي تم عليه 40 عاما ثم تركه، وليسوا على مذهبه الذي مات عليه وألف فيه المقالات، مقالات الإسلاميين والإبانة، إنما هم على مذهب المعتزلة، ليس لهم بأبي الحسن صلة أبدا، والله يبرئ منهم أبي الحسن الأشعري، بل هم على ما عليه الرازي وابن فورك وأمثال هؤلاء والزمخشري، وليسوا على طريقة أبي الحسن الأشعري. يجب أن تعلموا هذا، ولله الحمد أهل السنة وطلاب العلم من أهل السنة يعرفون ذلك، ونحن لا نقوله مجرد دعاوى، بل هذه كتب أبي الحسن الأشعري بيننا ترد عليهم وتكذبهم. والأشعرية في هذا الزمان هم أكثر الناس انتشاراً، فضلوا في هذا الباب وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل، نسأل الله العافية والسلامة. وكونهم كثير في هذا الوقت بل وقبله في العالم الإسلامي ليس يعني أنهم على الحق، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الافتراق في أمته، أمة الإسلام، قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهل ضر الواحدة قلة؟ ما ضرها القلة. وهل نفع الكثرة 72؟ ما نفعهم، ف72 في الضلال. ما يأتينا آتي ويقول محمد بن هادي حكم على طوائف المسلمين كلهم أدخلهم النار، نقول هذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها في النار إلا واحدة، عاد بعد ذلك الأفراد هذا يدخل النار، هذا أمره إلى الله، لله سبحانه وتعالى في هذا أبواب من المغفرة متعددة، وهو يعلم من يستحق النار بسبب هذا ومن لا يستحق سبحانه وتعالى. لكن هذا لفظ رسول الله، فما يستطيع أحد يقول فلان من الناس يعني أهل السنة ها هو حكم على الأغلبية من أمة الإسلام بأنهم كفار. من قال هذا؟ أنا ما حكمت عليهم بالكفر، أنا حكمت على ما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الطائفة هي الناجية، هم أهل السنة والجماعة، مجتمعون كاجتماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله على الحق، ومن خالفهم فهو على الباطل. فحينما تقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعيب كذلك، وليقولوا ما شاءوا. إذا جاءك وقال لك الشيخ الفلاني يقول كل المسلمين في النار، تقول كذاب، أنت كذاب، الشيخ الفلاني قال من أهل السنة، قال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، فما ذنب الشيخ الفلاني إذا قال بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشيخ الفلاني من أهل السنة ما افترى شيئا من عنده، ولا جاء بشيء من جيبه ولا من كيسه، إنما قال بلفظ الحديث. فالشاهد أن هؤلاء الجهمية المراد بهم أتباع جهم بن صفوان، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك اسم الكاذب الفتاني، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني، بل عطلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن أبدا. هذا معتقد جهم ومن معه، وكل من وافق الجهمية في نفي الصفات فالسلف ينسبونه إلى ما؟ إلى التجهم، وإن كان له اسم خاص عليه. فالأشاعرة الذين هم على مذهب أبي الحسن الأشعري الذي رجع عنه وهو مذهب الاعتزال ينسبهم السلف جهمية، وهكذا المعتزلة ينسبونهم السلف إلى الجهمية، لأن أمهم التي انبثقوا عنها هي الجهمية. نعم، ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ظل جهم حين سمى إلهه عليما بلا علم بصيرا بلا بصر. فإلى آخر الأبيات التي ذكرها الأعرابي. بل قال لمن يخاطبه: أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطأ، خطير بلا خطأ، مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول، قصير بلا قصر، ويروى قصير طويل بلا طول يخالفه القصر. ثم قال له: أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا لحاك الله يا أحمق البشر؟ أي عقل يقبل هذا الكلام الذي تقوله؟ فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر، أو عما قليل إلى سقر، عما قريب إلى سقر. فهذا أعرابي بطبيعته أدرك فساد قول جهم، فكيف بمن يتعلم ومع ذلك يبقى يقبل هذه الانحرافات؟ نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. والعجب أيضا، أضيف لكم شيئا ثانيا، أن هؤلاء الذين يتبعون مذهب أبي الحسن الاعتزالي الذي رجع عنه فيتبعون الرازي ومن على طريقته ويمشون على طريقة الاعتزال، نفس الرازي قد تاب في آخر حياته وندم على هذا، فقال أبياته الشهيرة المعروفة التي شرقت وغربت وهي موجودة في كتبه: فإذا كان قد رجع عن هذا فلماذا تبقون أنتم على الذي رجع عنه أيضا؟ وهذا من أعجب العجب، وهو دلالة على أن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وهذا مسطور كما قلنا. وهكذا الشهرستاني صاحب الملل والنحل، وهو من أكبر الأشاعرة، مع ذلك ندم وتاب ورجع في آخر حياته، وهذه أقواله وأبياته مشهورة ومسطورة. الرازي ماذا يقول؟ نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. إيش؟ وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والشهرستاني يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وكلهم يقول: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رجعوا إلى هذا. هذه أيضا مصيبة ثانية أن أذكرها أيضا للدلالة على أن هؤلاء الأشاعرة المتأخرين من بعد الرازي الذين أخذوا بمذهب الرازي الذي هو الاعتزالي الذي هو مذهب أبي الحسن الأشعري الأول الذي رجع عنه، فأبو الحسن رجع وقد أخذ بمذهبه الذي رجع عنه الرازي وتبعه عليه الأشاعرة، والرازي قد رجع ومع ذلك الأشاعرة ثابتون على الضلال. هذا من أعجب العجب، مقلدان عندهما قد رجعا، الأول أبو الحسن والثاني من؟ المؤسس الذي يسميه أهل السنة المؤسس، صاحب أساس التقديس الذي كر عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه الماتع العظيم نقض أساس التقديس أو بيان تلبيس الجهمية ونقض بدعهم الكلامية، فأرداه قتيلا. فهذا الرازي المؤسس قد رجع، ومع ذلك باقون على طريقة الرازي التي هي طريقة أبي الحسن التي رجع عنها. رجع الأصل الأول أبو الحسن، رجع الثاني المؤسس الرازي، ومع ذلك الأشاعرة ثابتون. لعلكم تقولون أكثرت يا شيخ محمد، أقول لكم نعم، هذه القضية تستاهل أن نقف عندها وقفات طويلات، ما هو وقفة واحدة، لأن وسائل التواصل هذه قد لبست على الناس، والأشاعرة مثل الروافض منتشرين فيها لتلبيس الدين على أهل الإسلام، ليلبسوا عليهم دينهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالآن الأشاعرة لهم جهود كثيرة كثيرة كثيرة، ولكن لن يفلحوا بإذن الله. لما؟ لأن معنا من فضل الله قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بصريح ألفاظ العرب الصريحة، وليس معهم هم إلا التحريف للألفاظ الصريحة من كلام الله وكلام رسوله، فينطبق عليهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فيجب على طالب العلم يا معاشر الأحبة أن يتسلح في هذا الباب، وذلك بكثرة القراءة لكتب أهل السنة الأساطين في هذا الباب الذين هدموا على الأشاعرة أقوالهم. ومن أعظم الكتب التي أوصيكم بها باختصار اقرؤوها وأكثروا من قراءتها الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه مع تقريره لمذهب السلف واستدلاله له بالأدلة الصريحة والصحيحة قد نقل عن شيوخ الأشاعرة المتقدمين من تلاميذ أبي الحسن الأشعري أنهم في باب الصفات على طريقة من؟ أهل الحديث أهل السنة والأثر. فاقرأوا هذا الكتاب مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر، وأعيدوا النظر فيه كلما مرت عليكم مدة، وتدبروه وتفهموه وتعقلوا، وانقلوا منه مقالات الذين يعظمهم الأشاعرة من قدماء تلاميذ الأشعري، لتروا من خلال كلامهم وأقاويلهم التي نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تروا من خلالها نقضهم لمذهب الأشاعرة الاعتزالي الذي هم عليه اليوم. فهذا الكتاب كتاب ماتع جدا، وقد ابتلي فيه شيخ الإسلام ابتلاء عظيما، ولكن الله جل وعلا أظهره على من خالفه كيف لا، وهو معه القرآن والسنة. قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هل هنا وانتهى؟ لا، ولكم الويل مما تصفون. فلكل من خالف كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التهديد الذي جاء في هذه الآية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الجهمية والمعتزلة فأنكروا صفات الله عز وجل، وزادت الجهمية أن أنكروا الأسماء أيضا وتأولوها حتى صاروا معطلة، مقتضى قولهم نفي وجود الله بالكلية، نعوذ بالله.
وذلك لأنهم كما قال نعيم بن حماد وغيره من السلف إنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد. جهم سألوه أين إلهك؟ اختفى عن الأنظار وترك الصلاة 40 يوم. سألوا أين إلهك؟ ما جاب. في السماء؟ قال لا أدري. في الأرض؟ ما أدري. أين هو؟ ما يدري. ثم قال إن شئتم قولوا هو هذا الهواء الذي تردد في الفضاء، ما يدري. أو في السماء أم في الأرض، هذا هو الضلال، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فالشاهد إنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد، والسلف كانوا يقولون إنما تريد الجهمية أن تقول لا يوجد إله فوق العرش تماما. فهذه الطائفة التي هي الجهمية قيل فيهم الجهمي يعبد إيش؟ عدم، لأنه معطل، المعطل الجهمية معطلة، نعم الجهمية معطلة، قال السلف المعطلة تعبد عدما والممثلة تعبد صنما، وأهل السنة يعبدون إلها واحد فرد، إلها واحدا أحدا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو على وهو السميع البصير. ويقول عبد الله بن مبارك حينما سئل كيف عرفتم ربكم، قال عرفنا ربنا باستوائه على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. ويقول السلف نحن نحكي كل الأقوال إلا قول الجهمية، فإننا نستحي من حكايته، يعني عقائد الجهمية. فرعون أحسن من الجهمية، من جهم، كيف يقول لو فيه إله، هو أنكر الخالق تماما، لكن يقول لو فيه إله أين يكون محله؟ السماء العلو. وأمر هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هو كافر بلا شك، أكفر خلق الله، لكن الذي يهمنا يقول عن إله موسى لو كان هناك إله صدق هكذا، وهو الكاذب، وموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هم أصدق الناس. يقول لو فيه إله يكون مكانه أين؟ في جهة العلو، في جهة العلو، والجهمية لا تقر بعلو الله تبارك وتعالى. فنسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الغواية. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولهذا حكم عليهم أهل السنة بالكفر والضلال، وأن الواجب قتلهم إن لم يتوبوا لإنكارهم ما جاء به الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع.
نعم، وأن الواجب قتلهم إن لم يتوبوا، من يقيم ذلك؟ أئمة الإسلام فيهم، ولهذا قتل رؤوسهم الأوائل، من أجل ذا ضحى بمن؟ خالد القسري، جعد خالد القسري، الجعد بن درهم، نعم، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني نازل مضحن اليوم من على المنبر بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أليس هذا هو التكذيب للقرآن؟ الله جل وعلا يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، ويقول وكلم الله موسى تكليما، فهذا مكذب لكلام الله جل وعلا، ويقول لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، هذا هو التكذيب للقرآن الصريح. قال فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا، ولم يتخذ موسى عليه الصلاة ولم يكلم موسى عليه الصلاة والسلام تكليما، وذبحه. فهكذا استمر أئمة السنة يجرون أحكام الله في أمثال هؤلاء الزنادقة. هؤلاء من أكفر الناس، نعوذ بالله من ذلك، فنعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولهذا قال المؤلف رحمه الله باب من جحد، يعني باب حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
شوفوا التعبير، باب من
جحد،
باب من جحد. ومن أنواع الكفر كفر الجحود، من أنواع الكفر كفر التكذيب والجحود. فباب من جحد شيئا من الأسماء والصفات كما قلنا لكم، ما حكمه؟ هذا موحد؟ ما هو موحد، هذا ليس بموحد، فلذلك أدخل هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم
أحسن الله إليكم. قال أطلق المؤلف الترجمة ولم يذكر الحكم، والجواب أنه كافر، من جحد أسماء الرب وصفاته فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله ومكذب لما أجمع عليه المسلمون، فيكون كافرا بالله، يجب أن يستتاب.
أطلق المصنف الترجمة ولم يذكر إيش الحكم، أطلق الترجمة عن حينما قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، هل قال لكم حكمه كذا؟ لا، وإنما أطلق الترجمة ولم يذكر الحكم، والجواب أنت تعرفه، الجواب حكمه الكفر، من جحد أسماء الله وجحد صفاته سبحانه وتعالى فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا مكذب لما أجمع عليه المسلمون. فعندك الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع، فهذه أقوى إيش الأدلة، أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آين، سنة متبعة، والثالث الإجماع، حيث لا أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آين، سنة متبعة، والثالث الإجماع، حيث ينجلي، حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي. لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالشاهد الكتاب والسنة والإجماع قامت على إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، فمن جحد شيئا منها فهو مخالف لماذا؟ للكتاب وللسنة وللإجماع، مخالف للأدلة الثلاثة، الأدلة الثلاثة المتفق عليها بين علماء الإسلام وأهل الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. فيكون كافرا بالله، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل،
هذا حكمه. نعم،
وقول الله تعالى: وهم يكفرون.
لا يهولنكم يا أبنائي ويا إخوتي الكرام، لا يهولنكم ما يشنع به علينا أعداء السنة وخصوم السنة، يقولون هؤلاء يكفرون الناس، يكفرون الناس، لا يهولنكم هذا، ولا يرهبنكم، ولا يخيفنكم. نحن نقول بما قال الله صراحة، ودلالة المنطوق أعلى الدلالات، وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، ودلالة المنطوق في حديث صلى الله عليه وسلم الصحيح أعلى الدلالات. فنحن لا نهاب ليقولوا عنا ما شاءوا، قد كان سلفنا الصالح قبلنا يقال فيهم أكثر من ذلك، ومع ذلك ما صدهم عن الثبات على هذا الطريق الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله العلي العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، نستطيع نقول لا؟ نستطيع يسع أحدنا أن يقول لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فأغفر له؟ ربنا يقول هذا في الحديث الصحيح، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. هل يسع مسلم بعد هذا أن يقول ما ينزل ربنا؟ وهذا الحديث فيه مع إثبات النزول إثبات فوقية الكلام لله جل وعلا. فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ الله يقول هذا. إذا كان غير الله هل يصح له أن يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ إذا كان غير الله هل يصح أن يقول ويزعم لنفسه أنه يستجيب الدعاء؟ من داع فأستجيب له؟ هذا ما يمكن. ولكن من تلاعب بهم الشيطان لا نملك لهم من الله شيئا، ونحمد الله على أن ثبتنا على ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي أولها قال: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. بيّن سبحانه وتعالى أن الرحمن هو ربنا وإلهنا عز وجل، وأن كفر الكافرين بالرحمن كفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يحذر صفات هؤلاء الضالين وأن يبتعد عن أخلاقهم وسيرتهم، وأن يسلك مسلك أهل العلم والإيمان في إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله. وسمى إنكار الصفة كفرا بالرحمن، فدل ذلك على أن من أنكر الصفات فقد كفر بالرحمن.
من أنكر الصفات، فرقوا بين من أنكر وبين إيش الذي يتأول. هذا يجب أن تجلس معه وتفهمه وتعلمه حتى يفهم، فإن أصر على الإنكار والجحد فحينئذ هذا باب آخر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه، هو علي بن أبي طالب.
لعلك تقف على هذا، قف على هذا، ما دام انتهت الآيات قف عند الأحاديث، فهو موقف حسن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.